بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قوله رحمه الله تعالى, أي قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد, باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب كالأبواب الذي قبله, كالبابين السابقين الذي تقدم ذكرهما. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد أن ذكر في البابين السابقين أن من أسباب الشرك بالله جل وعلا الغلو في الصالحين, وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غلظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح, فكيف بمن عبده, أي عبد ذلك الرجل الصالح. وفي هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله, وكأن الشيخ رحمه الله تعالى لما علم حال كثير من المتأخرين ممن لم يعلم حقيقة التوحيد يظن أن الشرك بالله جل وعلا هو مختص بعبادة الأصنام وعبادة الأوثان, ويتخيلون أن في ذكرهم للأصنام والأوثان أن المقصود من ذلك هي الأصنام التي تتهيئ, التي تتصور على أشكال معينة, وما علم أن المقصود أعم من ذلك, وما علم أن المقصود بالأوثان أعم من ذلك, أي أن كل ما عبد من دون الله جل وعلا من شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو صالح أو غير ذلك, كل ذلك يسمى وثنا, كل ذلك يسمى وثنا. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين هذا المعنى الذي جاهله كثيرون, وهو أن المتأخرين يظنون أن الشرك بالله جل وعلا خاص كما سمعتم بعبادة الأصنام التي هي التماثيل, وما علموا أن كل من عبد غير الله جل وعلا ولو كان ذلك المعبود من دون الله جل وعلا رجلا صالحا أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو غير ذلك, فإنه قد اتخذه وثنا, قد اتخذه وثنا. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب يقول: ما باب ما جاء, أي الذي جاء أن الغلو, وقد مر معنا قبل باب أن معنى الغلو وأن حقيقة الغلو هو المجاوزة في الحد, المجاوزة في الحد. وقوله الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله, وهذا هو الذي حذر منه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب, وهو كذلك الذي حذرت منه الرسل من أولهم إلى آخرهم، أن يعبد غير الله جل وعلا، أن يعبد غير الله جل وعلا بأن يعبده أي أحد بأن يعبد غير الله جل وعلا، سواء كان ذلك المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين أو حجرا أو شجرا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. لذا يقول الشيخ رحمه الله أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، وقد تقدم معنا الضابط في ذلك، وأنها تصير أوثانا إذا غلوا في تعظيم الصالحين ورفعوهم منزلة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، بأن يتقرب إلى ذلك الميت بأنواع من القرب، بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وكذلك الطواف والعكوف وغير ذلك من أنواع العبادات، وغير ذلك من أنواع العبادات. هذه مجاوزة، وهذا غلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا، لأنها صارت تعبد من دون الله جل وعلا، صارت تصرف إليها العبادات، والله جل وعلا أمر بأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن الجاهلين لم يعرفوا حقيقة التوحيد، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله جل وعلا. وقول رحمه الله تعالى في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما تقدم معنا مرارا، كذلك أن الوثن عند طائفة من العلماء هو أعم من الصنم، هو أعم من الصنم. فالصنم عند جماعة من أهل العلم أنه ما كان ذات صورة، ما كان مجسما، ما كان مجسما ذات صورة. وأما الوثن هو أعم من ذلك، الوثن أعم من ذلك، بمعنى أنه قد يطلق على الصنم بأنه وثن، ولا يطلق على الوثن بأنه صنم، لأن الوثن هو المعبود الذي يعبد من دون الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يجعلها، أي يجعل الوثن والصنم من المترادفات، أي أن الصنم بمعنى الوثن والوثن بمعنى الصنم، وبعضهم يذكر تفاصيل وتعاريف، والذي عليه الأكثر أن الوثن أعم، أن الوثن أعم، ومعنى أعم أن كل ما عبد من دون الله جل وعلا من شجر، من حجر، من تمثال، من ملك، من نبي، من صالح، من جني إلى غير ذلك يسمى، يسمى وثنا. قال رحمه الله تعالى: يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها، وقوله رحمه الله تعالى يصيرها أي بذلك الغلو، فالغلو كما مر معنا هو سبب الشرك الأعظم، أي من أعظم أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه مرسلا، أي من حديث عطاء بن يسار مرسلا، ولكن الحديث جاء مسندا بإسناد حسن في مسند أحمد من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، وجاء كذلك عن غيره. فالحديث حديث أبي هريرة حسن لذاته، وحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى يرتقي بحديث أبي هريرة إلى الحسن لغيره، فهو حديث حسن لغيره، والشاهد منه واضح، الشاهد منه واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خشي أن يغلو من يغلو في قبره، فيصير قبره وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، كما حصل في قبور الأنبياء السابقين، كما حصل الغلو كذلك في الملائكة، كما حصل كذلك الغلو في الصالحين، كما قال الله جل وعلا في حق عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة أن الله جل وعلا يخاطبه فيقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى عليه السلام: سبحانك. فالشاهد من هذا أن عيسى قد عبد وأمه قد عبدت، وكذلك الملائكة قد عبدت، وكذلك الصالحون قد عبدوا إلى غير ذلك. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خشي على أمته أن يفعلوا بقبره كما فعل من قبلهم بقبور أنبيائهم وصالحيهم، فدعا ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد. والشاهد من هذا أن من اتخذ قبرا ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك القبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. لو أن إنسانا عبد وتقرب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنواع من القرب، بأنواع من القرب، فإنه قد اتخذه وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه، فحمى الله جل وعلا قبر نبيه من أن يتخذ وثنا، فلله الحمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أماكن للعبادة، أي صيروا قبور أنبيائهم أماكن للعبادة. والأمر في ذلك كما تقدم معنا في الدرس الماضي، إن اتخذوا تلك البقاع أماكن للعبادة بمعنى أنهم يعبدون الله جل وعلا في تلك البقاع وفي تلك الأماكن، فإن تلك العبادة محرمة وتلك الأفعال محرمة، وهذا وذلك الفعل يكون من قبيل الشرك الأصغر، ذلك الفعل يكون من قبيل الشرك بالله جل وعلا الأصغر. وإن كانوا يعبدون وإن كانوا يتعبدون في تلك البقاع أي عند قبور الأنبياء، يتعبدون للأنبياء بالسجود والركوع والطواف والعكوف والذبح والنذر والتضرع والخشية والإنابة إلى غير ذلك مما يحصل عند كثير من القبور، فإن هذا من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله، من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لا يخلو من أن يكون آثما وأن يكون فعل محظورا عظيما، ثم هو بين أن يكون قد وقع في الشرك الأصغر أو أن يكون قد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، لا يغفره الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمتي في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادته من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وهذا كما ذكره الشارح رحمه الله، فكثير من بلاد المسلمين قد ابتليت بعبادة القبور. في بلدنا هذا قد ابتليت بعبادة القبور والأولياء، بعبادة الأولياء، بتشييد المساجد على قبور الأولياء وعلى قبور الصالحين، ثم تعظيمها، ثم الغلو فيها، ثم عبادة الله جل وعلا عندها، ثم عبادتها. فكم من إنسان يذهب إلى تلك القبور لأجل أن تعطيه البركة من ذاتها، وكم من إنسان يذهب يقول: اليوم أو غدا زيارة السيد الفلاني، سأذهب زيارة للسيد الفلاني رجاء بركته، وينذر له النذور، ويذبح له الذبائح، ويدعو بتلك الأدعية والاستغاثات والخشية والإنابة، بل إذا نزل به الكرب ما دعا إلا ذلك الولي زعم، إذا نزل به الكرب رفع أو قال: يا سيدي فلان ابن فلان أكشف كربتي وأجب حاجتي وما شابه ذلك. وهذا واقع في هذه البلاد وفي بلاد مصر وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. فالحاصل أن القبور قد عبدت، ووقع ما خشي وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أي في الشافية الكافية المشهورة بالنونية. قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أي أحاط قبر نبيه صلى الله عليه وسلم حماية لقبره صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. قال: قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذا الأثر رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال رحمه الله تعالى: ابن جرير هو ابنه قال هو أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. صاحب الحاشية ها هنا يقول: ليس الكتاب المذكور ابن جرير الطبري، بل هو لمحب الدين الطبري فاقتضى التنبيه. فالله أعلم هل أراد الشيخ رحمه الله تعالى كتابا آخر لابن جرير الطبري اسمه الأحكام، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله كان يلت له مستويق فمات فعكفوا على قبره، قال: فيه شاهد للترجمة: فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. يعني الشاهد من هذا في قول الله جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى. اللات من أشهر آلهات المشركين، اللات وثن من أشهر أوثان المشركين. ما هو هذا اللات؟ يقول مجاهد رحمه الله تعالى: كان يلت لهم السويق، أي كان رجلا صالحا يلت لهم السويق، أي يلت لمن؟ للحجيج. إذا جاء الحجيج ليحج بيت الله جل وعلا، كان هذا الرجل يصنع لهم الطعام، يطعم به الحجيج. فلما مات عكفوا على قبره، فلما مات عكفوا على قبره، ثم صار قبره ماذا؟ ثم صار قبره وثنا من أشهر الأوثان الجاهلية، من أشهر أوثان الجاهلية. فالشاهد منه هو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في التبويب، من أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. الحديث حسن لكن بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذه اللفظة أي زائرات القبور يعني جاءت في بعض الطرق فيها ضعف، والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقويتها باللفظ الآخر، أي هل لفظ زوارات يتقوى بلفظ زائرات أم لا. فأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقوى اللفظ باللفظ، أي قوى لفظ زائرات بلفظ زوارات، وكأنه نظر إلى أن المعنى واحد. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلم يقوي الأول بالآخر، لأنه نظر أن المعنى غير المعنى، لما في معنى الزوارات من المبالغة في الزيارة، من المبالغة في الزيارة. وقوله والمتخذين عليها المساجد، هذا كذلك، هذا هو الشاهد، وله شاهد حسن، وبه يكون الحديث حسنا. وأما لفظ السرج فليس لها شاهد، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فإذا قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللفظ الصحيح زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، هذا له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. وأما السرج فإنه لم يثبت. قال: رواه أهل السنن. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث صحيح، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له، ولا معارض لا. وهذا على قول بعض أهل العلم أن أبا داود إذا روى الحديث وسكت عنه فهو حسن، أنه يكون حسنا، وهذه قاعدة يمشي عليها طائفة من العلماء، وبعضهم كذلك يمشي على يسمي الكتب أصحاب السنن بأنها حسان، كما مشى على ذلك البغوي في كتابه المصابيح. فالحاصل أن الحديث كما سمعتم من حيث الحكم، كما سمعتم، ومن حيث المعنى فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللفظ المحفوظ زوارات القبور. وها هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي حكم زيارة النساء للقبور. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أي في مسألة زيارة النساء للقبور، هل يشرع للنساء أن يزرن القبور أم لا؟ قلنا في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. الأول أنها محرمة مطلقة على النساء استدلالا بهذا الحديث ونحوه. والقول الثاني أنها مكروهة، أنها مكروهة استدلالا بحديث أم عطية في البخاري أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قالوا وقوله ولم يعزم علينا في إشعار بأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. والقول الثالث في المسألة وهي الرواية عن أحمد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات في هذه المسألة وهي الأقوال الثلاثة، أن الزيارة للنساء مشروعة، أن الزيارة للنساء مشروعة إذا كانت بشروط كما ذكرها وقيدها من قيدها من العلماء، بشرط أن تكون لا تكون متتالية ومتتابعة، لأن كثرة زيارة النساء القبور هو المنهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ومع زوارات أي المكثرات للزيارة. والشرط الثاني أن يذهبن إلى القبور لقصد الزيارة، أو قل لقصد الاعتبار والتذكر، لما جاء في حديث بريدة عند مسلم، عموم حديث بريدة عند مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فالغرض من زيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة، هذا أمر. والأمر الثاني أنها دعاء، أن الإنسان إذا دخل المقابر دعا لإخوانه من المسلمين، فإذا تكون الزيارة نادرة للنساء وتكون كذلك لغرض الاعتبار والدعاء للميت. والأمر الثالث أن تكون بحشمة، أن تكون بحشمة أي أن تكون المرأة محتشمة محتجبة متسترة لا تخالط الرجال. والأمر الرابع أن لا يحصل فيها للمرأة ما يحصل من الجزع والصياح وما شابه ذلك مما قد نهي عنه من شق الجيوب ولطم الخدود إلى غير ذلك من الأمور. فإذا كان الأمر كذلك فهو على المشروعية لعموم الحديث المذكور، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم أو فإنها تذكر بالآخرة. ولما جاء كذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أخيها عبد الرحمن فأذن لها فقالت ما أقول؟ فقال قولي إذا زرت القبور فقولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قد علم عنها ما علم من رجاحة العقل والسلامة والتستر والعلم إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا أن الأظهر والقول الصحيح في المسألة أن هو القول الثالث، أن الزيارة للنساء مشروعة لكن بشروطها المذكورة، والله تعالى أعلى وأعلم. والشاهد من الحديث كما سمعتم هو قوله والمتخذين عليها المساجد، فمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد فهو ملعون، كما جاءت الأحاديث في ذلك الكثيرة، وقد مر معنا في الدرس الماضي شيء منها، وفي هذا الدرس كذا مر معنا شيء من هذا. والأحاديث يؤكد بعضها بعضا وكذلك يقرر بعضها بعضا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.